والأصل في هذا ما تقدم معنا بالأمس قول النبي صلى الله عليه وسلم أصلة مدته أن يقارف فعلا محرما أو قولا محرما لكن حصلت منه غفلة عن هذه التوبة وعن ملازمتها. غفلة توبة منها. وهذا تقدم معنا من كلام بعض الأصحاب كما يقول المقدس هنا، وقد ذكره عن القاضي بقريب من هذه العبارة في هذا المجلد صفحة 85 من هذا الجلد الذي بين أيدينا، هذه النسخة ذات 3 مجلدات. فيوجد كلام القاضي قريب من هذا الذي أشار إليه هنا المصنف وعزاه إليه في صفحة 85. فالشاهد حصول أدنى غفلة وإن لم يحصل من الإنسان مقارفة معصية بالفعل أو القول يوجب عليه هذا، وهذا معنى قوله وإن لم يأثم. وأورد فيه كلام مجاهد رحمه الله: من لم يتب إذا أصبح وأمسى فهو من الظالمين. وقلنا لكم إن الأصل في هذا بالأمس والآن نعيده، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 70 مرة أو أكثر من 70 مرة أو 100 مرة كما جاءت بذلك الروايات عنه صلى الله عليه وسلم. وهو عليه الصلاة والسلام هذا حاله، ولم يقترف ذنبا ولم يقل إثما ولم يقل هجرا صلى الله عليه وسلم، في اليوم الواحد يتوب إلى الله 70 مرة أو أكثر من 70 مرة أو 100 مرة. وحديث أنس: إنا لنعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد الحديث، من قول عليه الصلاة والسلام: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 100 مرة في المجلس الواحد. فإذا كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الواحد، فمن غفل عن التوبة فإنه ينبغي له أن يتوب مع القدرة عليها مدة من الزمن، فإنه ينبغي له أن يتوب من هذه الغفلة، وإن لم يعذر وإن لم يعذر. قال المصنف رحمه الله: وهذا لا يسمى معصية ولا ذنبا، يعني هذه الغفلة ما عصى، ما حصل منه قول مخالف، ما حصل منه فعل مخالف، بناء على أنه نص فيما يأثم به، يعني التوبة فيما يأثم به، فهنا ما حصل منه هذا. وقد ذكر عن آخرين كابن عقيل وغيره أن هذا ما يوجب ذلك، ليس بنص، وأنه يرد للتأكيد، يعني تأكيد التوبة دائما وأبدا واستحضارها. ومنه قول الرجل، قول أبي هريرة، قال المصنف: ومنه قول أبي هريرة رضي الله عنه الذي خرج المسجد بعد الأذان: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني خرج، إذا كان خروجه لحاجة فلا بأس بها كتجديد وضوء، أو كانت له إمامة في مسجد آخر أو أذان في مسجد آخر أو له درس في مسجد آخر يحضر، لا بأس بذلك. لكن إن خرج لغير ذلك فلا شك أن هذا مخالف للسنة النبوية، ولا يتأتى على كلام ابن عقيل الذي أورده المصنف. وكذلك ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، يعني ما حصل منه توقير لكن ما حصلت منه إساءة. التوقير يعني التبجيل والتعظيم والإكرام لكن ما حصلت منه إساءة. ويرحم صغيرنا العطف والحنو عليه، لكن ما أتى إليه، ما ظلمه، ما ضربه، ما أخذ ماله، ما أكل حقه. نعم، على هذا يقول ما حصل منه إثم، هذا متجه. وأما قوله من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، هذا قول عمار رضي الله عنه، فهذا ليس بمسلم، فيه نظر، لأن هناك نهي، هناك نهي عن صيام يوم الشك، فمثل هذا ما يلحق بذلك. وقوله: وهذا من جنس قول الشيخ عبد القادر: طعام الشيخ مباح للمريد وطعام المريد حرام في حق الشيخ. وهذه من عبارات المتصوفة ولسنا بحاجة إليه، لكن لا بأس نشرحه. يقول: إنك لابد أن تفرق بين حال الفاضل والمفضول. فقد تكون الغفلة في حق هذا الفاضل ذما، وذلك لعلو مرتبته، وفي حق المفضول ليست ذما وذلك لدنو مرتبته. فيقول طعام الشيخ مباح للمريد وطعام المريد حرام في حق الشيخ، يعني التقصير الذي يحصل من الأدنى ليس بتقصير حقيقة في حقه، لأنه ما يأثم به ولا يعاب عليه، لكن في حق العارف يذم عليه، في حق العارف يذم عليه. لما؟ لأن الغفلة منه، الغفلة منه متوجه الذم إليه فيها، بخلاف الذي عنده الغفلة من أصل، ما لم يعمل إثما فنحن لا نذم على غفلته، لكن ذات الذي ملازم للذكر دائما وأبدا لو قصر نذم على غفلته. يعني مثاله في واقعنا اليوم، عندك تلميذ متفوق يأخذ 100 من 100، وعندك تلميذ يأخذ جيد جدا، فهذا الذي يؤاخذ وهذا الذي لا يؤاخذ، راح 100 من 100 حصل 99 من 100، هو في الحقيقة ما اقترف ذنبا، لكن أنت تعاتبه لأنه في المرتبة العليا، فالغفلة اليسيرة في حقه كبيرة. وهذا معنى قول العوام اليوم تقريبا، يقولون غلطة الشاطر ب10، يعني تعظم منه لعلو مرتبته ولو لم تكن ذنبا، بخلاف الذي يتصور منه الضعف ولم يرصد فيذم الذم الكامل، ما وقع في معصية، لكن كون الضعف يوجد عنده يتصور من هذا فلا يذم. فلذلك يقول إن الغفلة التي تحصل من هذا طعام المريد محرمة في حق ذاك، في حق الفاضل الكامل. وأما ذاك ففعله مباح للمريد، يعني طعامه، يعني ينبغي له أن يعلو فيفعل مثل هذا، لكن الأعلى لا ينبغي له أن ينزل فيفعل مثل هذا. فطعام الشيخ مباح للمريد، يعني علوه يطالب المريد بأن يرتفع إليه، أما نزول المريد يعني غفلة ذلك المريد فهذه لا تباح، وإن لم يكن فيها ذما ولا ذنبا هذه لا تباح للشيخ. وهذا من عبارات المتطوبة كما قلت لكم، والشاهد قد أغنانا الله سبحانه وتعالى عنها بما جاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما جاء في كلام السلف الواضح الذي تفهمه من أول لحظة، ما يحتاج إلى تعقيد. ولذلك امتازت عقائد السلف أو عقيدة السلف وكلمات السلف وعبارات السلف بالوضوح التي يشترك فيها جميع من يسمعها، والأصل في هذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم المخاطبين بكلام بين جذل فصل يفهمه كل من سمعه، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، ما يحتاج إلى تعقيد. وظهر ذلك في كلامهم وفي عقائدهم واضحة، ما تحتاج إلى إعمال ذهن ولا إجهاد فكر، بينما عبارات الكلاميين وعبارات المتطوفة أحيانا تعجز في فك طلاسمها. نعم. وقوله رحمه الله، ذكر الشيخ تقي الدين أن السلف لم يطلقوا الحرام إلا ما علم تحريمه قطعا، هذا لكمال ورعهم، وهذا موجود عند الأولين خصوصا في القرن الأول والثاني ومنتصف الثالث، موجود عندهم يقول أكره كذا ولا يقول هذا حرام، تورعا منهم رحمهم الله تعالى. وأحيانا يقول باب كذا ولا يطلق هو فيه حكما معينا من قول بحل أو حرمة أو كراهة أو ندب ونحو ذلك، كله من باب الورع رحمهم الله تعالى. وبعضهم يطلق على ما قطع بتحريمه، ما أصبح معلوم من الدين بالضرورة أنه حرام فيتكلم فيه، وما عدا ذلك يقول أكره. فهذا يحتاج فيه الإنسان إلى معرفة حال المتكلم، وهذا معروف في أصول الفقه. يقولون السلف الأولون الكراهة عندهم أو عند كثير منهم يراد بها التحريم، لكنهم لورعهم لا يقولون هذا حرام خوفا من الخطأ، فينطبق عليهم قول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، تورعا منهم رضي الله تعالى عنهم. وهل يطلق الحرام على ما ثبت بدليل ظني، يعني كأحاديث الآحاد ونحو ذلك، وجه روايتين في المذهب، والصحيح أنه يطلق إذا ثبت واتصل الإسناد يطلق، فيقال حرام لكذا للدليل الفلاني، والرواية الأخرى لا، إن الصحيح أنه يجوز لك أن تقول ذلك على روايتين في المذهب عن الإمام، فإن الرواية والنص بمعنى عن صاحب المذهب بمعنى واحد، نص عليه رواية يعني انفرد به على روايتين أيضا عن الإمام، ثلاث روايات ونحو ذلك، فالصحيح أنه يطلق هذا إذا ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالشروط التي هي معروفة عند علماء الحديث. وقوله: وسبق في أوائل فصول التوبة الأخبار عموما في التوبة عموما من ترك التوبة الواجبة مدة مع القدرة عليها والعلم بوجوبها، هذا كما قلنا سبق في صفحة 85 من هذا الجلد، ومن أراده فليرجع إليه. نعم. الشرح الشرح الكبير. نعم.
فقال جالسوه وكونوا منه على حذر. وقال القاضي أبو الحسين بعد أن ذكر هذه الرواية وغيرها: فظاهر هذه الألفاظ قبول توبته منها بعد الاعتراف والمجانبة لمن كان يقارنه ومضي سنة. ثم ذكر رواية ثانية أنها لا تقبل واختارها ابن شاقلة، واحتج لاختياره بقوله عليه السلام: من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وروى أبو إن الله عز وجل احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة. وقال الشيخ تقي الدين: وهذا القول الجامع للمغفرة لكل ذنب لسائل منه إن كان من الناس من استثنى بعض الذنوب كقول بعضهم إن توبة الداعية إلى البدع لا تقبل باطنا للحديث الإسرائيلي الذي فيه، فكيف من أضلل كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يتوب على أئمة الكفر الذين هم أعظم من أئمة البدع. انتهى كلامه. قال ابن عقيل في الإرشاد: الرجل إذا دعا إلى بدعة ثم ندم على ما كان وقد ضل به خلق كثير وتفرقوا في البلاد وماتوا، فإن توبته صحيحة إذا وجدت الشرائط، ويجوز أن يغفر الله له ويقبل توبته ويسقط ذنب من ضل به بأن يرحمه ويرحمهم. وبه قال أكثر العلماء خلافا لبعض أصحاب أحمد وهو أبو إسحاق بن شاقلة وهو مذهب الربيع بن نافع وأنها لا تقبل، ثم احتج بالحديث الإسرائيلي وغيره وقال: نحن لا نمنع أن يكون مطالبا بمظالم الآدميين، ولكن هذا لا يمنع صحة التوبة كالتوبة من السرقة وقتل النفس وغصب الأموال، صحيحة مقبولة، والأموال والحقوق للآدمي لا تسقط، ويكون هذا الوعيد راجعا إلى ذلك، ويكون نفي القبول راجعا إلى القبول الكامل، وهو مأزور بإغلالهم وهم مأزورون بأفعالهم. وقد تقدمت المسألة في أول فصول التوبة.
هل يفرق بين المبتدع الداعية وغير الداعية؟ هذه صورة المسألة. والصواب فيها أن من كان على بدعته مكفرة أو مفسقة داعية أو غير داعية فإنه إذا تاب إلى الله وأناب منها وندم عليها وأصلح حاله بعد توبته فإن الله يتوب عليه. ولا فرق في ذلك بين الداعية وغير الداعية، لا فرق في ذلك بين الداعية إلى البدعة وغير الداعية ما دام قد تاب. وإن ظل بسبب بدعة الداعية أقوام فإن الله يقبل توبته هو ويؤاخذهم هم على إجابته لهم، إجابتهم له، يقبل الله توبته هو ويؤاخذهم هم على إجابتهم له، كما قرر هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في عدد من فتاوى في المجلد 11 وفي المجلد 10 وفي 25 وفي تفسير الآيات المشكلة وغيرها. فإن هؤلاء الذين أجابوا قد خاطبهم الله، الذين أجابوه إلى بدعته الداعية قد خاطبهم الله وجعل لهم عقولا وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، فهم مكلفون ومسؤولون عما يفعلون ويقولون. وهذا التائب لا دخل له بهم إن تاب إلى الله سبحانه وتعالى وصحت توبته. والدليل على ذلك كثير من صناديد قريش كانوا يصدون عن سبيل الله ويحاربون الناس على اتباعهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويكذبونه عندهم ويزهدونهم في اتباعه ثم أسلموا. وبعض هؤلاء الذين تبعوهم منهم من أدركته رحمة الله فآمن بعد كما آمن هؤلاء، ومنهم من مات على كفره. فلا دخل لهذا التائب ولا علاقة له بهم، لأنهم مكلفون ومسؤولون عما يفعلون ويقولون. وأما الاحتجاج في المنع بمثل هذا الحديث فإنه لا يصح، لأنه من الإسرائيليات، كيف بمن أضلل؟ يعني إذا كنت أنت تتوب فكيف بمن أضلل؟ يعني أين تذهب؟ كيف تقبل توبتك وعليك هؤلاء أو أوزار هؤلاء جميعا؟ لا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وادعاهم وهم لهم عقول، بدليل أقوام آخرين دعوا إلى محاربة هذا النبي صلى الله عليه وسلم وتكريبه وما استجابوا، آمنوا به وكذبوا هؤلاء المحاربين له في أول الأمر. فالشاهد هذا لا يصح، والله سبحانه وتعالى قد بين في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يتوب على من تاب، وأنه يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك فإننا نقول إن قول من قال إنها لا تقبل توبة الداعية هذا قول ضعيف. ما كان من قال به قول ضعيف، ولا يمنع صحة التوبة إذا توافرت شروطها. وأما السرقة وقتل النفس وغصب الأموال وقياس ذلك عليها، قياس الدعوة عليها، فهذا قياس مع الفارق، فإن هذا لو أردنا أن نقيس عليه القياس الصحيح، لو أردنا أن نقيس عليه القياس الصحيح لقلنا إنها تقبل توبته وتصح حاله بعد إسلامه وبعد استقامته من بدعته. وهذا الذنب الذي كان منه قبل تحت مشيئة الله، لو أردنا أن نقيس القياس الصحيح، فإن من تاب من سرقة الأموال أو قطع الطريق أو نحو ذلك فإن الله يتوب عليه وتبقى مظالم العباد. من يقول إن توبته ما تقبل بسبب مظالم العباد عنده؟ لا، إذا صدق في التوبة فإن الله يقبل منه وتبقى مظالم العباد، فهو بين أن يوفيهم إياها فضلا منه ورحمة ويعفو عن عبده، وإما أن يقتص لهم منه في هذا وتوبته مقبولة تجب كفره وتجب ضلاله الأول إذا حسن حاله. فأما أن تقول إن توبته غير مقبولة بسبب أنه أضل كمن سرق أو قتل أو قطع أو نحو ذلك هذا غير صحيح، وحينئذ فيكون القبول هنا على هذا القبول الكامل، صح ولا لا؟ القبول الكامل لا مطلق القبول، يكون القبول المطلق لا مطلق القبول. وهذا وجه آخر في هذه المسألة، مع أن الصحيح هو الأول والله أعلم. نعم. هذا الفصل يتكلم فيه المصنف رحمه الله على الحد الذي يمتنع معه قبول توبة العبد، الحد الذي يمتنع معه قبول توبة العبد. وأنه بماذا يكون؟ فقال رحمه الله: تقبل يعني التوبة ما لم يعاين التائب الملك، يعني يراه ملك الموت أقبل فرآه، وقيل ما لم يغرغر، وهذا هو الصحيح. وذلك لأن الغرغرة تكون عند مفارقة الروح، فإذا كان في هذه الحال انتهى، لا توبة. قال الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وليست التوبة إيش؟ نعم، هؤلاء إذا حضر أحدهم موت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. فإذا حضر الموت حضوره بالغرغرة وحشرجة النفس الروح، إذا حشرجت الروح للمفارقة وبدأ يغرغر كما جاء ذلك في الحديث: ما لم يغرغر. فإذا غرغر فهذا دليل على مفارقة الروح، لأن الروح تفارق القلب، فإذا فارقت الروح القلب فحينئذ لا نية، هي خارجة. فهذا هو حضور الموت، فحينئذ لا توبة، لأن القصد غير منعقد. العلة فيه أن القصد غير منعقد، الروح مفارقة الآن. فهنا تنقطع التوبة بخروج الروح ومفارقتها. أما مع بقاء الروح فالعقل باقي، والعقل محله القلب، العقل محله القلب، لا المخ، ما هو في الدماغ، لا الدماغ هذه القلوب التي قال الله فيها قلوب يعقلون بها، فالعقل في القلب، فإذا اتجه القلب إلى الشيء إرادة أرسل الأوامر إلى الدماغ، فتأتي الحواس في المبصرات وفي المسموعات، فالعقل محله القلب، فإذا فارقت الروح القلب ذهب القصد الصحيح، لأن العقل زال، العقل زال، وإذا كان كذلك فلا قصد صحيح. ولهذا عقب بقوله فإن جرح جرحا موجحيا صحت توبته، يعني الجرح هذا ما أدى به إلى ما؟ إلى ذهاب الإحساس، إلى ذهاب العقل، يعني عقله باقي. فقد يجرح الإنسان ويبقى العقل معه، ما يدخل في غيبوبة حتى يموت، لا يحس، لا يجرح ذلك الشخص شخصا يقاتله فيجرحه، لكن يبقى يسمع الكلام ويفقه الكلام ويفيق ويتكلم، وإن جاءه شيء من التقطع لكنه يسمع ما يقال ويفهم ما يقال عنده، فمثل هذا تصح توبته. وكذلك لو خرجت أحشاؤه، ونحن الآن نرى في هذه الأيام في بعض العمليات الجراحية التي تجرى لبعض الناس يخرج من بعضهم بعض الأحشاء أو جزء منها، أحيانا اضطرارا وأحيانا يبقونه لأن الجلد هذا في هذا الوقت لا يحتمل الخياط، فيبقى يوما أو يومين تحت المراعاه والمعاينة الصحية حتى يجف الجلد ويتحمل الخياط، فيعيدون أحشاء ويفيقون وهو يسمع، وربما تكلم كلاما محدودا إذا كان في العناية الفائقة مع من يؤذن له بالدخول عليه، فيسمع ويعي، فمثل هذا تصح توبته. لما؟ لأن العقل الذي هو مناط التكليف باقي، وإذا كان العقل باقيا فالتصرفات صحيحة. وأما قياس ذلك على الوصية وعلى الإرث فهذا فيه فوارق، فيه فوارق، فقد يوصي من لا تقبل وصيته ويرث من لن يستقر في حياته استقرارا طويلا، كأن يستهل صارخا يخرج فيعطف أو يبكي ذلكم المولود ويحيا حياة قصيرة ثم يموت، فاستحق الإرث، ففي مفارقات، فلا يقاس هذا السائد على ذلكم المفارق للحياة في الوصية وعلى ذلكم الذي لم تستقر حياته استقرارا طويلا كمن ولد في الإرث، وذلك للفوارق بينهم في الأول والثاني. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن خرجت أحشاؤه ولم تبن، هذا في الوصية، ولم تبن ثم مات ولده ورثه، لأن هذا الخروج ما أفقده عقله، ما أفقده حسه، لو طلعت هذه الأحشاء باقي له حكم الحياة، يسمع ويفهم ويعي فهو حي، ولو بان منه شيء. أما الموت فيفارق هذا كله وهو ذهوب النفس وخروج الروح. فلأجل هذا نقول إن الصحيح أن من غرغر لا توبة له، ومن لم يغرغر فتوبته مقبولة. وأما البناء على هذا الحديث وهو حديث ابن ماجه رحمه الله تعالى، متى تنقطع معرفة العبد الناس قال إذا عاين، هذا لا يثبت وهو ضعيف جدا كما أشار إلى ذلك المصنف والمحشي، ففيه ضعيف جدا وهو المتروك نصر بن حماد، وفيه موسى وهو مجهول. فهذا الحديث مثله لا يحتج به، والصحيح تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. نعم. نعم. اتفقوا، قال ابن حزم، نعم. الخبر المشهور يعني فتقول لفلان كذا ولفلان كذا، يعني الصدقة خيرها ما تصدق به وأنت شحيح. لا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم فقلت لفلان كذا ولفلان كذا، هذا هو تكملة الحديث. قول ابن حزم اتفقوا على أن من قربت نفسه من الزهوق فمات له ميت يرث أنه يرثه، قربت نفسه، هذا واضح، قال قربت نفسه ما قال زهقت نفسه. فإذا قربت نفسه يعني يعاني لكنه لم تزهق النفس، لم يغرغر. فنعم، يعني الإنسان قد يغيب قليلا فيظن أنه مات فيفيق، فمثل هذا ما مات، ما دام لم يغرغر لم يمت. والذين يعاينون الأموات ويجلسون قربهم عند الاحتضار يرى هذا منه. الغرغرة أشبه ما تكون بهذا الذي يجعلونه الآن في التنفس على الفم، إذا جاء الإنسان شيء من الكتم في النفس فيجعلون عنده هذا الأكسجين عليه فتسمع فيه ونحو ذلك. فهذا مثله المغرغر، تحفرك الروح لا تنطلق، وإنما يبقى مع خروجها شيء من الحسرجة والبحاحة كهذا الصوت الذي يصدر. فالذين يعاينون المحتضرين يعرفون ذلك. فإذا بلغ الإنسان لهذه الحالة لا عبرة به تصرفاته كلها. أما إذا كان دون ذلك يغمى عليه أو يشخص بصره، ولو كان عنده أناس ما سمع بعض الشيء منهم لكن ثم يعود بعد ذلك ويستقر ساعتين ثلاثا وربما أعطوه فيه مشروبا أو نحو ذلك من السوائل، مثل هذا تقبل توبته. بل لو كان مسلما لو كان كافرا وأسلم ورثه أقرباؤه المسلمون فقط ولم يرثه الكفار، بل يحول ماله إلى المسلمين، هؤلاء لو كان قرابته الباقون كلهم كفار فتجري عليه أحكام آل الإسلام، يرثه أهله المسلمون، وإن لم يوجد له من المسلمين أهل فإنه يكون لبيت مال المسلمين لا لقرابته الكفار. فهذا شخص بصره لكنه لم يمت، فمثل هذا توبته مقبولة. وكذلك لو أوصى بوصية في هذه الحال وصيته أيضا مقبولة، أن الصدقة فهذا باب وباب آخر. صدقة المطلقة في مثل هذا يتوقف أمرها على الورثة، إما أن يجيزوها وإما أن لا يجيزوها. نعم. هذا حق، إذ لا يزال يعقل الكلام يسمع الخطاب ويفهمه ويحسن رد الجواب. أبو طالب في هذه الحال لا يزال يسمع الخطاب ويفهمه ويحسن رد الجواب، فقوله في ذلك إنه على ملة عبد المطلب يدل على أنه فهم كلام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا لا، وفهم كلام قريش ولا لا؟ نعم، فهم كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام وفهم كلام سادات قريش عنده في حينه، ولكن اختار بكامل قواه. وإن كان في هذه اللحظات في ساعة قرب الوفاة لكنه لم تحرج الروح، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له: قل كلمة أحاج لك بها عند الله. لو كانت لا تنفعه في هذه الصورة لم يطالبه النبي صلى الله عليه وسلم بها. لو كانت الصورة هذه لا تنفع فيها التوبة لم يطالبه النبي صلى الله عليه وسلم بها. فدل ذلك على أن من كان في مثل هذه الصورة، يعني قربت الوفاة وحضرت الدلائل لكن لم يحصل النزع ولا الحشرجة ولا الغرغرة، فمثل هذا نقول هو الذي نقول تنفعه. أما إذا حصلت الغرغرة فلا، من حديث الذي ذكرناه وقد ساقه المصنف هنا كما سمعنا، توبة العبد مقبولة في مثل هذه الحال، يقبل توبة العابد ما لم يغرغر، فهنا لم تحصل الغرغرة عند أبي طالب بدليل فهمه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ومحاورتهم له ثم اختياره بعد ذلك وقوله هو على ملة عبد المطلب. ولو كانت هذه الحال حال نزع الروح لما قبل منه ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم له ولما عرض عليه هذا العرض، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. حضر الموت يعني حشرج وغرغر، فحينئذ لا تنفعه التوبة. نعم. وهذا هو الحق، قول القاضي هنا هو الحق الذي تؤيده الأدلة والنصوص السابقة، أن هذا القول، القول بأنه حضرته الوفاة، قول من قال إن المراد بها حقيقة الاحتضار يعني الحشرجة والغرغرة، ويؤولون ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا إنما رجى أن تلحقه الرحمة ببركته هو عليه الصلاة والسلام. هذا قول مردود، قول ضعيف، قول ضعيف، لأنه في مقابل النصوص. نعم. يعني مجهود، يعني مجهود. وعلى كل حال معنى هذا الحديث يغفر للعبد ما لم يقع الحجاب، قال تخرج النفس وهي مشركة، هذا يؤيده الآية. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، فإذا مات وهو كافر لا تنفعه لا توبة، لأنه أصلا لم يتب. فهذا الحديث يعني إن أورده هؤلاء محتجون به فالحقيقة هو حجة عليهم، فالحجاب هو خروج النفس وهي مشركة، فإذا خرجت النفس وصاحبها مشرك أو وهي مشركة فهذا لا ينفعه لأنه أصلا لم يتب، سبقت روحه التوبة، خرجت نفسه قبل التوبة، وهذا تدل عليه الآية. فالحديث ظاهره متفق مع معنى الآية وللذين يموتون وهم كفار. نعم. يعني ما دامت أرواحهم في أجسادهم، ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فإن قوله تبارك وتعالى لا أزال أغفر لهم ما استغفروني، هذا الاستغفار يصدر من العبد متى؟ ما دام حيا، ما دام بإمكانه أن يستغفر. نعم هذا هو. يعني منقطع، يعني منقطع، لم يروي عنه يعني منقطع. نعم. على أن مرادهم نعم، هذا واضح في قوله سبحانه وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، فإن هذا نافل للتوبة عند صعود الروح ووجود الحشرجة، وقوله تعالى ثم يتوبون من قريب المراد به ما كان قبل ذلك، ثم يتوبون من قريب يعني قبل أن يبلغوا الأجل، قبل أن تحشرج منهم الروح وقبل أن تحصل الغرغرة، فحينئذ هؤلاء تابوا من قريب قبل أن يصلوا إلى الأمد. فالآية واضحة فيه ثم يتوبون من قريب يعني قبل أن يصلوا إلى الغرغرة، والتقييد له بالصحة والاستدلال في هذه الرواية عن ابن عباس في نظر، فأولا الرواية عن ابن عباس منقطعة كما ذكر المصنف، وثانيا أن حملها على الصحة الكاملة لا يصح، لا يصح، بل الصحيح حملها على الأدلة الصحيحة، حملها على الأدلة الصحيحة، فإن قوله يتوبون من قريب لا بد وأن يحمل على الأحاديث الصحيحة، والتي منها حديث ابن عمر إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فهذا هو القرب، ما لم يصل إلى الموت فهو لا يزال في فسحة، لا يزال في قرب إلى الله تبارك وتعالى وفي قرب من أنه يرجى قبول توبته، أمله باقي والأمل لغيره فيه باقي والرجى فيه باقي أنه يتوب فيتاب عليه، فهذا هو الأمد القريب والأجل القريب. نعم.
عبيدة أبي عبيدة الذي هو معمر الذي هو معمر بن المثنى نعم هو من أئمة اللغة نعم هذا المقطع أورده أيضا المصنف في تعزيز قول من تقدم أن المراد بهذا المعاينة ونحن نقول المعاينة تختلف فمعاينة فرعون ومن معه هؤلاء بمثابة من جاءهم النزع من غير أهل العذاب معاينة فرعون ومن معه للهلاك هم بمثابة من جاءتهم الحشرجة من غير أهل العذاب يعني من الممهولين فإذا كان لغير المهلك الحد ببلوغ الروح الحلقوم فالحد للمهلك وصول العذاب ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لفرعون الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون فالشاهد فرعون لم تقبل منه توبته لأنه بمنزلة المحشرج حل عليهم العذاب نزل بهم العذاب باشرهم العذاب وحينئذ فلا ينفع التوبة لا تنفع التوبة وحتى إيمانه فيه كبر ليس إيمان فاسمعوا في إيمانه ماذا قال قال آمنت بالله آمنت بربي لا آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل شوف الكبر وهو في الغرق وفي الهلاك ما قال آمنت بالله هذا يدل على أنه كاذب والله سبحانه وتعالى يعلم منه ذلك فلذلك بكته الله فقال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين
نكمل الفصل هذا خلص نكمل بس الفصل هذا والسلام عليه ونقف على فصل قبول طول نعم على محمد وعلى آله.
وأما الاستدلال بالآية وقول الرب تبارك وتعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، فهذا كما سمعنا الأقوال فيه، فمنهم من يقول إن لولا بمعنى هلا وأن الاستثناء منقطع، ومنهم من يقول إن الاستثناء يتعلق بقوله تعالى حتى يروا العذاب الأليم فيكون متصلا، ومنهم من يقول إنه مستثنى من القرية والقوم ليسوا من هذه القرية من جنس القرية، ومنهم من يقول إن العذاب لم يباشرهم. إذا قلنا بأن الاستثناء متصل، والذي يظهر لي هذا الأخير أن العذاب لم يباشرهم ولم يدنوا منهم، فلذلك نفعهم الإيمان إلا قوم يونس، فنفعهم الإيمان. وما دام العذاب لم يحط بهؤلاء فإن الإيمان ممكن والانتفاع به ممكن إذا حصل. وأما إذا حاق العذاب فإن الإيمان لا ينفع كما حصل لفرعون وقومه، فإن الله سبحانه وتعالى قد قص علينا حال فرعون وقص علينا حال قوم يونس عليه السلام، فأخبرنا عن موسى مع فرعون وقول فرعون آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، متى؟ حينما أدركه الغرق جاءه الهلاك، أطبق عليه اليم الفرقان الأيمن والأيسر، فإن موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج بقومه إلى الضفة الأخرى من اليم فآخرهم خروجا مع موسى عليه الصلاة والسلام كان بذلك قد توسط فرعون ومن معه في اليم في اليبس على الأرض الجافة التي يمشي عليها كان موسى صلى الله عليه وسلم ومن معه من قومه المؤمنين به، فلما توسط فرعون أطبق الله عليه اليم وعلى قومه قال آمنت، فحينما رأى الموت وعرقن به قال الله سبحانه وتعالى الآن وقد عصيت خلاص الآن قبض الروح، فهو بمثابة الحشرجة بمثابة الحشرجة، فهذا لا ينفعه لأنه ما هو على سريره ما هو مريض يحشرج، لا أخذه الله بقوته وبعزته وجبروته تبارك وتعالى انتقاما منه، فهذا هلاكه وهذا وقت صعود طلوع نفسه، قال له الله جل وعلا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنه. أما عن قوم يونس فقال إلا قوم يونس لما آمنوا، فالشاهد هؤلاء نفعهم الإيمان لأن العذاب لم يباشرهم ولم ينزل بساحرهم، قريب في التهديد والوعيد لكنه لم ينزل بساحرهم ولم يباشرهم، فحينئذ نفعهم إيمانهم ومتعهم الله سبحانه وتعالى إلى حين. والله جل وعلا قد أخبر في هذا خبرا قاطعا قال فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، إيش التكملة؟ سنة الله معهم، فهذه هي السنة، من أدركه العذاب وأطبق عليه وأصبح مقدورا عليه في هذه الحال النفس مفارقة لا محالة، فحينئذ خسر هنالك المبطلون والكافرون، خسروا لا تنفعهم هذه التوبة. أما من لم يطبق عليه العذاب هذا ينفع الإيمان لأنه ما رأى العذاب. فقوم يونس لم يروا العذاب، لم يدروا منهم بحيث يرونه، وإنما هددوا به، طرب منهم، وما كان في أمر الله وعلى ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ويهددون به المخالفين فهو قريب. فينبغي للإنسان أن يتفطن من هذا. سنة الله التي خلت في عباده، يعني في الأمم السابقة من قبل أيضا، الذين أخذهم الله بعذاب بئيس، فمثل هؤلاء يقال فيهم إن هذا الإطباق بالعذاب عليهم هو بمنزلة حشرجة روح المحشرج وغرغرة المغرغر الذي على سريره، لا تنفعه هناك توبة، وذلك المأخوذ بالعذاب لا تنفعه هناك التوبة. ولعلنا نقف عند هذه العلامة الأولى من علامات قبول التوبة، وهي ما لم تحصل الغرغرة، وإن استعان الله سبحانه وتعالى في الحياة نستقبل إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة إن شاء الله بقية الكلام على بقية آيات قبول التوبة وعدم قبول التوبة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفسح لنا ولكم في آجالنا على صالح أعمالنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإذا كان هناك شيء من السؤالات المبتكرة فلا بأس، لكن قبل ذلك السميح أخي عذرا، وهو هنا نص، أو النص الذي ذكرناه بالأمس، ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب الحديث، أحد أبنائنا جزاه الله خيرا كتب هنا كتابا قال فيه ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب الحديث. الكتاب مجمل اعتقاد السلف مقتطفات مما نقل عن أحمد، جزء وصفحة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة، أصول السنة عندنا جزء وصفحة، طبقات الحنابلة في عقيدة الإمام أحمد برواية عبدوس بن مالك العطار جزء وصفحة. أنا أقول نعم هذا ذكرناه نحن بالأمس، لكن أنا أردته حديثا يعزى إلى من خرجه بهذا اللفظ، فإذا وجد أخونا شيئا فإخواننا المشايخ باقونا في الدورة معكم في الأسبوع المقبل، فلعل الإخوة إن وجدوا شيئا من ذلك وعزوه حديثا إلى ديوان من دواوين السنة لعله يوصله إلي، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. أنا ظننت أني لا أحتاج إليه لكون المصنف رحمه الله ذكر فيه كلام أحمد، فظننت أني لا أحتاج إليه لأنه قد قرأ معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة، وهو حديث أنس، وهو في الحقيقة حديث ثابت. معنى قوله إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة يعني منعها، والمراد كما قال أحمد رحمه الله وعلى هذا علماء أهل السنة أنه لا يوفق إليها، بخلاف صاحب الفسق والمعصية. صاحب الفسق والمعصية لا ينسب، معشر الإخوان، لا ينسب فسقه ومعصيته إلى الشرع إلى الدين، فصاحب الأغاني ما ينسب الأغاني إلى الإسلام أبدا. ومع الأسف لعلي أستدرك، وإن وجد في هذا الزمان من يقول أغاني دينية وكذب، الإسلام ما في هذه الأغاني التي يقولون أبدا. الإسلام فيه أشعار مهذبة مؤدبة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الشعر كلام كسائر الكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، وكان يستنشده رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وقال فيه إن من البيان لسحرا، وردده عليه الصلاة والسلام مقطعا له ومكسرا أبياته، لأن الله جل وعلا يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فإلى أن لحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه وهو إذا قرأ الشعر القدسون حماية من الله تبارك وتعالى له، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فالشاهد صاحب الفتح لا ينسب فتقه إلى الشرع ولا إلى الدين، ولذلك يسهل عليك إذا خاطبته وناصحته من فتقه، يعني يخجل ويستحي ويقول ادعو الله لنا بالهداية، ادعو الله يهدينا. أما صاحب البدعة يريد أن يهديك هو إلى بدعته، لأنه يراها دينا. معشر الإخوان، الرجع من الإخوة أن يمسكوا أبناءهم الصغار لا بأس بإحضارهم، لكن لا يشوشوا على الناس. وفرق بين الصبي يبكي وبين الصبي يلعب ويمشي. الصبي يبكي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر في الصلاة ويقتصر فيها ويتجوز فيها لما يعلم من تحرك أمه وهي تصلي معه عليه، فتشتغل بذلك عن صلاة ولا تخشع. فانظروا إلى مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان في هذه الصلاة وحرصه على خشوعه. فكان يتجوز في الصلاة يدخل فيها عليه السلام وهو يريد أن يطيح، فإذا سمع الصبي يطيح تجوز فيها لما يعلمه من وله أمه عليه فيشغل عن الخشوع. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في البكاء الذي هو خارج عن إرادة الوالدة والوالد إذا جاء بالصغير، فكيف بالذي يأتي بهم ويتركهم ويرسلهم يلعبون ويشوشون على الناس؟ هذا غير صحيح. إما أن تأتي بأولادك وتراقبهم وتجلسهم عندك، أو تظن أنهم يفهمون الخطاب، إذا قلت له اجلس يجلس يعي الخطاب يفهمه، وإلا فلا تأتي به. وفرق بين نجي هذا ومجي الحسن والحسين عليهما رضوان الله تبارك وتعالى. هؤلاء دخلوا إلى الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم فيها، فدخلوا من باب المسجد. فالذي يدخل عليك بغير إرادة وليه هذا لا يعاتب، وهو صغير أيضا لا يعاتب. إن ابني هذا قد ارتحلني فخشيت أن أعاجله، فانتظر حتى نزل من فوق ظهره صلوات الله وسلامه عليه ثم قام. وهذا فيه شفقته عليه الصلاة والسلام وبيان رأفته ورحمته ولطفه بالأطفال. فينبغي لإخواننا ولأخواتنا إذا جاءوا بأولادهم أن يمسكوهم فلا يتركوهم يشوشون. الشاهد صاحب البدعة يرى أنها دين فلا يزال عليها، ثم إنه يجالدك ويجاهدك عليها، يريد أن يصلحك أنت وينقلك إلى ما هو عليه. وهذا حال الخوارج مثلا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يكفرون الصحابة واستحلوا دماءهم وأموالهم، بل قالوا لأمير المؤمنين أفضل أهل زمانه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قالوا له أنت قاتلت ولم تسبي، إما أن تسبي وإما أن تشهد على نفسك بالكفر ثم تسلم ثم حين تتبعه. قال أنتم مجانين، أسبي من؟ أسبي أمكم عائشة، أمكم عائشة أسبيها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، تريدون أن أسبو عائشة؟ أنتم عقلاء. قالوا إذا تشهد على نفسك بالكفر ثم تسلم وبعد ذلك نحن نتبعك وإلا فلا. قال والله قد أبطلت إذا جهادي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنا أجبتكم إلى ما دعوتم. فانظر أمير المؤمنين أفضل أهل زمانه علي رضي الله عنه في ذلك الزمان، أفضل من على وجه الأرض في ذلك الحين علي رضي الله عنه، فهو خليفة المسلمين الراشد وهو أميرهم، وهؤلاء يرون فيه هذا الرأي. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه في الجنة هم يقولون أنت كفرت. فصاحب البدعة لا يزال يجالدك على بدعته لأنه مقتنع بأنها هي الدين، فلهذا في الغالب لا ييسر للتوبة، لأنه يرى نفسه كيف يتوب من الدين الذي هو عليه، الذي عليه هو الصواب، الذي عليه هو الحق، الذي عليه هو الدين، كيف يتوب منه؟ أما
اللي يشرب مثلا الدخان او يسمع الاغاني او وقع في الزنا او شرب خمرا، لو قلت له ما يمكن ان ينسب هذا الى شرع الله المطهر، لكن يستحي واخر شيء يقول ادعو الله لنا بالهداية، فهو معترف بانه خطأ، فهذا يرجع له الهداية والتوبة. اما الذي يرى ما هو عليه الدين وما انت عليه هو الباطل والظلام، هذا غالبا قد طمس الله سبحانه وتعالى على بصيرته. ولذلك قال الامام احمد وعلى هذا علماء السنة انه لا ييسر لها ولا يوفق لها. فانا ظننت ان بمجرد القراءة اكتفينا بهذا، ولكن لا بأس. نعم. ما دام لم يمت فإن توبته مقبولة، هذا أولا. وثانيا، من أعلمه بأنه سيموت بعد قليل؟ ربما مات ذلك السجان له أو الظالم الذي سيقتله وهو حي، يخرج حيا يسلم فيعود. وما قصة الغلام عن نبي بعيد؟ يذهبون ليقتلوه فيقتلونهم ويرجع. في قصة أصحاب الأخدود يذهبون به ليقتلوه لإيمانه فيموتون هم ويرجع، للبحر يموتون ويرجع، للجبل يموتون ويرجع، فما أدراك أنه يموت. هذه واحدة. الثانية القصاص، أنا شهدت عددا من هذه الحالات وبالضبط تنتهي آخر لحظة والسياف واقف، يأتي أولياؤه فيفكون قيده ويعلنون أمام الملأ أنهم عتقوا لله تبارك وتعالى. فلا تيأس من روح الله تبارك وتعالى، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. واحد دفع فيه 5 ملايين قصاص فرح بدل القصاص، فأبوا أهله. فلما وصل إلى أن ننتظر قتله، هذا قبل ما يقارب 15 سنة، جاء أولياء والناس ينتظرون أنهم بس يشهدون تنفيذ الحكم، فتقدم ولي الدم أمام الملأ فأسقطه والسياف للتنفيذ واقف. فضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج، فارج الغم وكاشف الهم ربنا سبحانه وتعالى، نغفل عنه وهو أقرب إلينا جل وعز برحمته وبلطفه وبعلمه وبعنايته وبإحاطته تبارك وتعالى، وهو بائن من خلقه على عرشه سبحانه. فالحاصل أن المرء في مثل هذا، نعم، ولكن كما قلت من يدريك أنك تموت الآن، فلعل الله سبحانه وتعالى يفسح لك في الأجل. وقد تمرض ويقول الأطباء كلهم هؤلاء بالإجماع إن مرضك خبيث وميؤوس منه، فيموت الطبيب ويطلع من على الباب ويموت، وهذا يشفى 20 عاما. وقد حصل شيء من ذلك، شخص دخل المستشفى وأنا في الثانوية وعرفت ذلك، وحكم عليه 3 أطباء أن داءه عضال وما ينتظر إلا الموت وأنا في الثانوية. فجاء الطبيب اليوم الثاني وهو كبير الأطباء وهو على كرسيه يشرب الشاي في عيادته في المستشفى، أصيب بكتمة فأخذوا إلى الطوارئ فمات. وحي هذا الرجل بعده قرابة 20 عاما وهو على السرير بعده بأقل من 5 أشهر أو 4 أشهر، خرج وعاش بعده 20 عام. وطبيبه المعالج الذي قرر أنه سيموت اليوم الثاني مات في المستشفى جالس على كرسيه يشرب في شاهيه أبدا. فكم من صحيح مات من غير علة، هذا قول الشاعر. وكم من سقيم عاش في الدهر مدة، وكم من صحيح مات من غير علة. ابن عم لي قريب قبل شهر تقريبا جمع أباه وأخويه وقرابته 3 من أصحابه أزواج أخواته، فصلى المغرب معهم في الجامع وعزمهم على القهوة في بيته، وبينهم معه في البيت وهم يشربون الشاي أذن للعشاء، فباتوا بدأوا يتفرقون يقومون للوضوء، فأولهم أخوه قام وهو بجانبه بينه وبينه المركات يقتسمانها في المسند هذا الذي يستندان جميعا عليه، أقول الذي بعده مباشرة قال الآن أذن، قال أنا مسجدي بعيد أبدأ أتوضأ وأمشي إليه لأنه بالسيارة، فهو قام من على المركة فكأنما كان مسندا له، وهذا كأس الشاي في يده طاح في مكانه فمات قبيل العشاء قبيل الصلاة قبل شهر. فما يدريك يا أخي، الله سبحانه وتعالى بيده الآجال والأعمار أعمار العباد، فقد يعيش الذي تظن يموت ويموت الذي تظنه لا شيء من أسباب الحياة الموت عنده. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا حسن الخاتمة، كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للأعمال الصالحات واستدراك هذه الأعمار وانتهازها لتحصيل ذلك قبل الممات، وأن يجعلنا وإياكم جميعا ممن استعد للأجل قبل أن يفجأه بصالح العمل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الخطيب المحدث أبي عبد الله محمد بن موسى المقدسي رحمه الله في الآداب الشرعية، وظهر كلام بعض أصحابنا وغيرهم في حد الصحبة فيما حصل فيه المخالفة أول مرة وإن لم يأذن، ولعل هذا القول أقوى وهو معنى ما اختاره الشيخ الكبير فيه وغيره، ولعله معنى كلام مجاهد من لم يجد إذا أصبح وأنسى فهو من الظالمين، والله أعلم. وعلى هذا وإن منه قول أبي هريرة رضي الله عنه عن الذي خرج من المسجد بعد الأذان، أما هذا فقد أخبر القاتل قوله عليه السلام ليس منا من لم يوفق كبيرنا ويرحم صغيرنا، فذكر غيره قول عمار من قام بمنزله يشك فيه وقد أخبر أبو القاتل والله أعلم. وهذا من جزء قول الشيخ عبد القادر طعام الشيخ مباشر للمريد وطعام المريد حرام في حق الشيخ لصفاء حاله وعلو رغبته. وقد ذكر الشيخ تقي الدين ان السلف لم يطلق الحرام على من عدم الكريم مطبعا، قال ذكر القاضي انه من يطلق الحرام على ما تنزل بيده المريض في والديه. وسبق في روايه دخول الشهوه الاخبار في الشهوه عموما، ومن ترك الشهوه الواجبه المثبته من الشهوه عليها وعلم بوجودها
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الذي سمعنا تكملة لما سبق ليلة البارحة. وقول المصنف رحمه الله تعالى ظاهر كلام بعض أصحابنا وغيرهم صحة التوبة من كل ما حصلت فيه المخالفة أو أدنى غفلة، ومن هؤلاء القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى، فهو وإن لم يحصل منه كما يقول إثم، يعني فعل ما يأثم به، إلا أنه بسبب غفلته عن هذه التوبة الواجبة عليه وقد علم وجوبها فإنه ينبغي له أن يتوب من هذه الغفلة. والأصل في هذا ما تقدم معنا بالأمس قول النبي صلى الله عليه وسلم غفلة عنكم مدة، أن يقارف فعلا محرما أو قولا محرما لكن حصلت منه غفلة عن هذه التوبة وعن ملازمتها. غفلة أو
يخطئ توبة منها. وهذا تقدم معنا من كلام بعض الأصحاب كما يقول المقدس هنا، وقد ذكره عن القاضي بقريب من هذه العبارة في هذا المجلد صفحة 85 من هذا الجلد الذي بين أيدينا، هذه النسخة ذات 3 مجلدات. فيوجد كلام القاضي قريب من هذا الذي أشار إليه هنا المصنف وعزاه إليه في صفحة 85. فالشاهد حصول أدنى غفلة وإن لم يحصل من الإنسان مقارفة معصية بالفعل أو القول يوجب عليه هذا، وهذا معنى قوله وإن لم يأثم. وأورد فيه كلام مجاهد رحمه الله: من لم يتب إذا أصبح وأمسى فهو من الظالمين. وقلنا لكم إن الأصل في هذا بالأمس والآن نعيده، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 70 مرة أو أكثر من 70 مرة أو 100 مرة كما جاءت بذلك الروايات عنه صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام هذا حاله ولم يقترف ذنبا ولم يقل إثما ولم يقل هجرا صلى الله عليه وسلم، في اليوم الواحد يتوب إلى الله 70 مرة أو أكثر من 70 مرة أو 100 مرة. وحديث أنس: إنا لنعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد الحديث، من قول عليه الصلاة والسلام: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 100 مرة في المجلس الواحد. فإذا كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الواحد، فمن غفل عن التوبة فإنه ينبغي له أن يتوب مع القدرة عليها مدة من الزمن، فإنه ينبغي له أن يتوب من هذه الغفلة وإن لم يعذر وإن لم يعذر. قال المصنف رحمه الله: وعلى هذا لا يسمى معصية ولا ذنبا، يعني هذه الغفلة ما عصى، ما حصل منه قول مخالف، ما حصل منه فعل مخالف، بناء على أنه نص فيما يأثم به، يعني التوبة فيما يأثم به، فهنا ما حصل منه هذا. وقد ذكر عن آخرين كابن عقيل وغيره أن هذا ما يوجب ذلك، ليس بنص، وأنه يرد للتأكيد، يعني تأكيد التوبة دائما وأبدا واستحضارها. ومنه قول الرجل، قول أبي هريرة، قال المصنف: ومنه قول أبي هريرة رضي الله عنه الذي خرج المسجد بعد الأذان: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني خرج إذا كان خروجه لحاجة فلا بأس بها كتجديد وضوء، أو كانت له إمامة في مسجد آخر أو أذان في مسجد آخر أو له درس في مسجد آخر يحضر لا بأس بذلك، لكن إن خرج لغير ذلك فلا شك أن هذا مخالف للسنة النبوية، ولا يتأتى على كلام ابن عقيل الذي أورده المصنف. وكذلك ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، يعني ما حصل منه توقير لكن ما حصلت منه إساءة. التوقير يعني التبجيل والتعظيم والإكرام لكن ما حصلت منه إساءة. ويرحم صغيرنا العطف والحنو عليه، لكن ما أتى إليه، ما ظلم، ما ضرب، ما أخذ ماله، ما أكل حقه، نعم على هذا يقول ما حصل من هيثم، هذا متجه. وأما قوله من صام اليوم الذي يشكي فقد أصاب القاسم، هذا قول عمار رضي الله عنه، فهذا ليس بمسلم، فيه نظر، لأن هناك نهي، هناك نهي عن صيام يوم الشك، فمثل هذا ما يلحق بذلك. وقوله وهذا من جنس قول الشيخ عبد القادر، طعام الشيخ مباح للمريد وطعام المريد حرام في حق الشيخ، وهذه من عبارات المتصوفة ولسنا بحاجة إليه، لكن لا بأس نشرح. يقول إنك لا بد أن تفرق بين حال الفاضل والمفضول، فقد تكون الغفلة في حق هذا الفاضل ذما، وذلك لعلو مرتبته، وفي حق المفضول ليست ذما، وذلك لدنو مرتبته. فيقول طعام الشيخ مباح للمريد وطعام المريد حرام في حق الشيخ، يعني التقصير الذي يحصل من الأدنى ليس بتقصير حقيقة في حقه، لأنه ما يأثم به ولا يعاب عليه، لكن في حق العارف يذم عليه، في حق العارف يذم عليه. لما؟ لأن الغفلة منه، الغفلة منه متوجه الذم إليه فيها، بخلاف الذي عنده الغفلة من أصل، ما لم يعمل إثما فنحن لا نذم على غفلته، لكن ذات الذي ملازم للذكر دائما وأبدا لو قصر نذم على غفلته. يعني مثاله في واقعنا اليوم، عندك تلميذ متفوق يأخذ 100 من 100، وعندك تلميذ يأخذ جيد جدا، فهذا الذي يؤاخذ وهذا الذي لا يؤاخذ، راح 100 من 100 حصل 99 من 100، وفي الحقيقة ما اقترف ذنبا، لكن أنت تعاتبه لأنه في المرتبة العليا، فالغفلة اليسيرة في حقه كبيرة. وهذا معنى قول العوام اليوم تقريبا، يقولون غلطة الشاطر بعشرة، يعني تعظم منه لعلو مرتبته ولو لم تكن ذنبا، بخلاف الذي يتصور منه الضعف ولم يرتب فيذم الذم الكامل، ما وقع في معصية، لكن كون الضعف يوجد عنده يتصور من هذا فلا يذم. فلذلك يقول إن الغفلة التي تحصل من هذا طعام المريد محرمة في حق ذاك، في حق الفاضل الكامل. وأما ذاك ففعله مباح للمريد، يعني طعامه، يعني ينبغي له أن يعلو فيفعل مثل هذا، لكن الأعلى لا ينبغي له أن ينزل فيفعل مثل هذا. فطعام الشيخ مباح للمريد، يعني علوه يطالب المريد بأن يرتفع إليه، أما نزول المريد يعني غفلة ذلك المريد فهذه لا تباح، وإن لم يكن فيها ذما ولا ذنبا هذه لا تباح للشيخ. وهذا من عبارات المتصوفة كما قلت لكم، والشاهد قد أغنانا الله سبحانه وتعالى عنها بما جاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما جاء في كلام السلف الواضح الذي تفهمه من أول لحظة، ما يحتاج إلى تعقيد. ولذلك امتازت عقائد السلف أو عقيدة السلف وكلمات السلف وعبارات السلف بالوضوح التي يشترك فيها جميع من يسمعها، والأصل في هذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم المخاطبين بكلام بين جذل فصل يفهمه كل من سمعه، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، ما يحتاج إلى تعقيد. وظهر ذلك في كلامهم وفي عقائدهم واضحة، ما تحتاج إلى إعمال ذهن ولا إجهاد فكر، بينما عبارات الكلاميين وعبارات المتصوفة أحيانا تعجز في فك طلاسمها. نعم. وقوله رحمه الله، ذكر الشيخ تقي الدين أن السلف لم يطلقوا الحرام إلا ما علم تحريمه قطعا، هذا لكمال ورعهم، وهذا موجود عند الأولين خصوصا في القرن الأول والثاني ومنتصف الثالث، موجود عندهم يقول أكره كذا، ولا يقول هذا حرام تورعا منهم رحمهم الله تعالى، وأحيانا يقول باب كذا ولا يطلق هو فيه حكما معينا من قول بحل أو حرمة أو كراهة أو ندب ونحو ذلك، كله من باب الورع رحمهم الله تعالى. وبعضهم يطلق على ما قطع بتحريمه، ما أصبح معلوم من الدين بالضرورة أنه حرام فيتكلم فيه، وما عدا ذلك يقول أكره. فهذا يحتاج فيه الإنسان إلى معرفة حال المتكلم، وهذا معروف في أصول الفقه، يقولون السلف الأولون الكراهة عندهم أو عند كثير منهم يراد بها التحريم، لكنهم لورعهم لا يقولون هذا حرام خوفا من الخطأ، فينطبق عليهم قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، تورعا منهم رضي الله تعالى عنهم. وهل يطلق الحرام على ما ثبت بدليل ظني، يعني كأحاديث الآحاد ونحو ذلك، وجه روايتين في المذهب، والصحيح أنه يطلق إذا ثبت واتصل الإسناد يطلق، فيقال حرام لكذا للدليل الفلاني، والرواية الأخرى لا، إن الصحيح أنه يجوز لك أن تقول ذلك، على روايتين في المذهب عن الإمام، فإن الرواية والنص بمعنى عن صاحب المذهب بمعنى واحد، نص عليه رواية يعني انفرد به، على روايتين أيضا عن الإمام، ثلاث روايات ونحو ذلك، فالصحيح أنه يطلق هذا إذا ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالشروط التي هي معروفة عند علماء الحديث. وقوله وسبق في أوائل فصول التوبة الأخبار عموما في التوبة عموما من ترك التوبة الواجبة مدة مع القدرة عليها والعلم بوجوبها، هذا كما قلنا سبق في صفحة 85 من هذا الجلد، ومن أراده فليرجع إليه. نعم. الشرح الكبير. نعم.
قبول توبته منها بعد الاعتراف والمجانبة لمن كان يقارنه ومضي سنة،
ثم ذكر رواية ثانية أنها لا تقبل واختارها ابن شاقلة. واحتج لاختياره بقوله عليه السلام: من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وروى أبو حاتم العقدي إن الله عز وجل احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة. وقال الشيخ تقي الدين: وهذا القول الجامع للمغفرة لكل ذنب لسائل منه إن كان من الناس من استثنى بعض الذنوب كقول بعضهم إن توبة الداعية إلى البدع لا تقبل باطنا للحديث الإسرائيلي الذي فيه فكيف من أضلل كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يتوب على أئمة الكفر الذين هم أعظم من أئمة البدع. انتهى كلامه. قال ابن عقيل في الإرشاد: الرجل إذا دعا إلى بدعة ثم ندم على ما كان وقد ضل به خلق كثير وتفرقوا في البلاد وماتوا فإن توبته صحيحة إذا وجدت الشرائط، ويجوز أن يغفر الله له ويقبل توبته ويسقط ذنب من ضل به بأن يرحمه ويرحمهم. وبه قال أكثر العلماء خلافا لبعض أصحاب أحمد وهو أبو إسحاق بن شاقلة، وهو مذهب الربيع بن نافع، وأنها لا تقبل. ثم احتج بالحديث الإسرائيلي وغيره وقال: نحن لا نمنع أن يكون مطالبا بمظالم الآدميين، ولكن هذا لا يمنع صحة التوبة كالتوبة من السرقة وقتل النفس وغصب الأموال، صحيحة مقبولة، والأموال والحقوق للآدمي لا تسقط، ويكون هذا الوعيد راجعا إلى ذلك، ويكون نفي القبول راجعا إلى القبول الكامل، وهو مأزور بإضلالهم وهم مأزورون بأفعالهم. وقد تقدمت المسألة في أول فصول التوبة.
هل يفرق بين المبتدع الداعية وغير الداعية؟ هذه صورة المسألة. والصواب فيها أن من كان على بدعته مكفرة أو مفسقة داعية أو غير داعية فإنه إذا تاب إلى الله وأناب منها وندم عليها وأصلح حاله بعد توبته فإن الله يتوب عليه. ولا فرق في ذلك بين الداعية وغير الداعية، لا فرق في ذلك بين الداعية إلى البدعة وغير الداعية ما دام قد تاب. وإن ظل بسبب بدعة الداعية أقوام فإن الله يقبل توبته هو ويؤاخذهم هم على إجابته لهم، إجابتهم له يقبل الله توبته هو ويؤاخذهم هم على إجابتهم له، كما قرر هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في عدد من فتاوى في المجلد 11 وفي المجلد 10 وفي 25 وفي تفسير الآيات المشكلة وغيرها. فإن هؤلاء
الذين أجابوا قد خاطبهم الله، الذين أجابوه إلى بدعته الداعية قد خاطبهم الله وجعل لهم عقولا وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب فهم مكلفون ومسؤولون عما يفعلون ويقولون. وهذا التائب لا دخل له بهم إن تاب إلى الله سبحانه وتعالى وصحت توبته. والدليل على ذلك كثير من صناديد قريش كانوا يصدون عن سبيل الله ويحاربون الناس على اتباعهم المصطفى صلى الله عليه وسلم ويكذبونه عندهم ويزهدونهم في اتباعه، ثم أسلموا. وبعض هؤلاء الذين تبعوهم منهم من أدركته رحمة الله فآمن بعد كما آمن هؤلاء، ومنهم من مات على كفره. فلا دخل لهذا التائب ولا علاقة له بهم، لأنهم مكلفون ومسؤولون عما يفعلون ويقولون. وأما الاحتجاج في المنع بمثل هذا الحديث فإنه لا يصح، لأنه من الإسرائيليات كيف بمن أضلل، يعني إذا كنت أنت تتوب فكيف بمن أضللت، يعني أين تذهب، كيف تقبل توبتك وعليك هؤلاء أو أوزار هؤلاء جميعا؟ لا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ودعاهم وهم لهم عقول بدليل أقوام آخرين دعوا إلى محاربة هذا النبي صلى الله عليه وسلم وتكريبه وما استجابوا، آمنوا به وكذبوا هؤلاء المحاربين له في أول الأمر. فالشاهد هذا لا يصح، والله سبحانه وتعالى قد بين في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يتوب على من تاب وأنه يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك فإننا نقول إن قول من قال إنها لا تقبل توبة الداعية هذا قول ضعيف، ما كان من قال به قول ضعيف، ولا يمنع صحة التوبة إذا توافرت شروطها. وأما السرقة وقتل النفس وغصب الأموال وقياس ذلك عليها، قياس الدعوة عليها، فهذا قياس مع الفارق، فإن هذا لو أردنا أن نقيس عليه القياس الصحيح، لو أردنا أن نقيس عليه القياس الصحيح لقلنا إنها تقبل توبته وتصح حاله بعد إسلامه وبعد استقامته من بدعته. وهذا الذنب الذي كان منه قبل تحت مشيئة الله، لو أردنا أن نقيس القياس الصحيح، فإن من تاب من سرقة الأموال أو قطع الطريق أو نحو ذلك فإن الله يتوب عليه وتبقى مظالم العباد. من يقول إن توبته ما تقبل بسبب مظالم العباد عنده؟ لا، إذا صدق في التوبة فإن الله يقبل منه وتبقى مظالم العباد. فهو بين أن يوفيهم إياها فضلا منه ورحمة ويعفو عن عبده، وإما أن يقتص لهم منه في هذا وتوبته مقبولة تجب كفره وتجب ضلاله الأول إذا حسن حاله. فأما أن تقول إن توبته غير مقبولة بسبب أنه أضل كمن سرق أو قتل أو قطع أو نحو ذلك فهذا غير صحيح، وحينئذ فيكون القبول هنا على هذا القبول الكامل، صح ولا لا؟ القبول الكامل لا مطلق القبول، يكون القبول المطلق لا مطلق القبول. وهذا وجه آخر في هذه المسألة، مع أن الصحيح هو الأول والله أعلم. نعم. هذا الفصل يتكلم فيه المصنف رحمه الله على الحد الذي يمتنع معه قبول توبة العبد، الحد الذي يمتنع معه قبول توبة العبد. وأنه بماذا يكون؟ فقال رحمه الله: تقبل يعني التوبة ما لم يعاين التائب الملك، يعني يراه ملك الموت أقبل فرآه، وقيل ما لم يغرغر، وهذا هو الصحيح. وذلك لأن الغرغرة تكون عند مفارقة الروح، فإذا كان في هذه الحال انتهى، لا توبة،
قال الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وليست التوبة إيش؟ نعم، هؤلاء إذا حضر أحدهم موت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. فإذا حضر الموت حضوره بالغرغرة وحشرجة النفس الروح، إذا حشرجت الروح للمفارقة وبدأ يغرغر كما جاء ذلك في الحديث: ما لم يغرغر. فإذا غرغر فهذا دليل على مفارقة الروح، لأن الروح تفارق القلب، فإذا فارقت الروح القلب فحينئذ لا نية، هي خارجة. فهذا هو حضور الموت، فحينئذ لا توبة، لأن القصد غير منعقد. العلة فيه أن القصد غير منعقد، الروح مفارقة الآن. فهنا تنقطع التوبة بخروج الروح ومفارقتها. أما مع بقاء الروح فالعقل باقي، والعقل محله القلب، العقل محله القلب لا المخ، ما هو في الدماغ، لا، الدماغ هذه القلوب التي قال الله فيها: قلوب يعقلون بها. فالعقل في القلب، فإذا اتجه القلب إلى الشيء إرادة أرسل الأوامر إلى الدماغ، فتأتي الحواس في المبصرات وفي المسموعات. فالعقل محله القلب، فإذا فارقت الروح القلب ذهب القصد الصحيح، لأن العقل زال، العقل زال. وإذا كان كذلك فلا قصد صحيح. ولهذا عقب بقوله: فإن جرح جرحا موحيا صحت توبته، يعني الجرح هذا ما أدى به إلى ما؟ إلى ذهاب الإحساس، إلى ذهاب العقل، يعني عقله باقي. فقد يجرح الإنسان ويبقى العقل معه، ما يدخل في غيبوبة حتى يموت، لا يحس، لا، يجرح ذلك الشخص شخصا، يقاتله فيجرحه، لكن يبقى يسمع الكلام ويفقه الكلام ويفيق ويتكلم، وإن جاءه شيء من التقطع لكنه يسمع ما يقال ويفهم ما يقال عنده، فمثل هذا تصح توبته. وكذلك لو خرجت أحشاؤه، ونحن الآن نرى في هذه الأيام في بعض العمليات الجراحية التي تجرى لبعض الناس يخرج من بعضهم من بعض الأحشاء أو جزء منها، أحيانا اضطرارا، وأحيانا يبقونه لأن الجلد هذا في هذا الوقت لا يحتمل الخياط، فيبقى يوما أو يومين تحت المراعاة والمعاينة الصحية حتى يجف الجلد ويتحمل الخياط، فيعيدون أحشاء ويفيقون وهو يسمع، وربما تكلم كلاما محدودا إذا كان في العناية الفائقة مع من يؤذن له بالدخول عليه، فيسمع ويعي. فمثل هذا تصح توبته، لما؟ لأن العقل الذي هو مناط التكليف باقي. وإذا كان العقل باقيا فالتصرفات صحيحة. وأما قياس ذلك على الوصية وعلى الإرث فهذا فيه فوارق، فيه فوارق. فقد يوصي من لا تقبل وصيته ويرث من لن يستقر في حياته استقرارا طويلا، كأن يستهل صارخا يخرج فيعطف أو يبكي ذلكم المولود ويحيا حياة قصيرة ثم يموت، فاستحق الإرث. ففي مفارقات، فلا يقاس هذا السائد على ذلكم المفارق للحياة في الوصية وعلى ذلكم الذي لم تستقر حياته استقرارا طويلا كمن ولد في الإرث، وذلك للفوارق بينهم في الأول والثاني. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن خرجت أحشاؤه ولم تبن، هذا في الوصية، ولم تبن ثم مات ولده ورثه، لأن هذا الخروج ما أفقده عقله، ما أفقده حسه. لو طلعت هذه الأحشاء باقي له حكم الحياة، يسمع ويفهم ويعي فهو حي، ولو بان منه شيء. أما الموت فيفارق هذا كله وهو ذهوب النفس وخروج الروح. فلأجل هذا نقول إن الصحيح أن من غرغر لا توبة له، ومن لم يغرغر فتوبته مقبولة. وأما البناء على هذا الحديث وهو حديث ابن ماجه رحمه الله تعالى: متى تنقطع معرفة العبد الناس قال إذا عاين، هذا لا يثبت وهو ضعيف جدا كما أشار إلى ذلك المصنف والمحشي، ففيه ضعيف جدا وهو المتروك نصر بن حماد، وفيه موسى وهو مجهول. فهذا الحديث مثله لا يحتج به، والصحيح تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. نعم. اتفقوا، قال ابن حزم: الخبر المشهور يعني فتقول لفلان كذا ولفلان كذا، يعني الصدقة خيرها ما تصدق به وأنت شحيح. لا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم فقلت لفلان كذا ولفلان كذا، هذا هو تكملة الحديث. قول ابن حزم: اتفقوا على أن من قربت نفسه من الزهوق فمات له ميت يرث، أنه يرثه. قربت نفسه، هذا واضح، قال قربت نفسه ما قال زهقت نفسه. فإذا قربت نفسه يعني يعاني لكنه لم تزهق النفس، لم يغرغر. فنعم، يعني الإنسان قد يغيب قليلا فيظن أنه مات فيفيق، فمثل هذا ما مات، ما دام لم يغرغر لم يمت. والذين يعاينون الأموات ويجلسون قربهم عند الاحتضار يرى هذا منه.
الغرغرة أشبه ما تكون بهذا الذي يجعلونه الآن في التنفس على الفم، إذا جاء الإنسان شيء من الكتم في النفس فيجعلون عنده هذا الأكسجين عليه فتسمع به ونحو ذلك.
فهذا مثله
المغرغر، تحفرك الروح لا تنطلق وإنما يبقى مع خروجها شيء من الحسرجة والبحاحة كهذا الصوت الذي يصدر. فالذين يعاينون المحتضرين يعرفون ذلك. فإذا بلغ الإنسان لهذه الحالة لا عبرة به تصرفاته كلها. أما إذا كان دون ذلك يغمى عليه أو يشخص بصره، ولو كان عنده أناس ما سمع بعض الشيء منهم لكن ثم يعود بعد ذلك ويستقر ساعتين ثلاثا وربما أعطوه فيه مشروبا أو نحو ذلك من السوائل، مثل هذا تقبل توبته. بل لو كان مسلما لو كان كافرا وأسلم ورثه أقرباؤه المسلمون فقط ولم يرثه الكفار، بل يحول ماله إلى المسلمين. هؤلاء لو كان قرابته الباقون كلهم كفار فتجري عليه أحكام آل الإسلام، يرثه أهله المسلمون، وإن لم يوجد له من المسلمين أهل فإنه يكون لبيت مال المسلمين لا لقرابته الكفار. فهذا شخص بصره لكنه لم يمت، فمثل هذا توبته مقبولة. وكذلك لو أوصى بوصية في هذه الحال وصيته أيضا مقبولة. أما الصدقة فهذا بابها باب آخر، صدقة المطلقة في مثل هذا يتوقف أمرها على الورثة، إما أن يجيزوها وإما أن لا يجيزوها. نعم. هذا حق، إذ لا يزال يعقل الكلام يسمع الخطاب ويفهمه ويحسن رد الجواب. أبو طالب في هذه الحال لا يزال يسمع الخطاب ويفهمه ويحسن رد الجواب، فقوله في ذلك إنه على ملة عبد المطلب يدل على أنه فهم كلام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا لا، وفهم كلام قريش ولا لا؟ نعم، فهم كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام وفهم كلام سادات قريش عنده في حينه، ولكن اختار بكامل قواه. وإن كان في هذه اللحظات في ساعة قرب الوفاة لكنه لم تحشرج الروح، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له قل كلمة أحاج لك بها عند الله. لو كانت لا تنفعه في هذه الصورة لم يطالبه النبي صلى الله عليه وسلم بها. لو كانت الصورة هذه لا تنفع فيها التوبة لم يطالبه النبي صلى الله عليه وسلم بها. فدل ذلك على أن من كان في مثل هذه الصورة يعني قربت الوفاة وحضرت الدلائل لكن لم يحصل النزع ولا الحشرجة ولا الغرغرة، فمثل هذا نقول هو الذي نقول تنفعه. أما إذا حصلت الغرغرة فلا، من حديث الذي ذكرناه وقد ساقه المصنف هنا كما سمعنا، توبة العبد مقبولة في مثل هذه الحال، يقبل توبة العابد ما لم يغرغر. فهنا لم تحصل الغرغرة عند أبي طالب بدليل فهمه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وغيره
ومحاورتهم له ثم اختياره بعد ذلك وقوله هو على ملة عبد المطلب. ولو كانت هذه الحال حال نزع الروح لما قبل منه ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم له ولما عرض عليه هذا العرض، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. حضر الموت يعني حشرج وغرغر، فحينئذ لا تنفعه التوبة. نعم. وهذا هو الحق، قول القاضي هنا هو الحق الذي تؤيده الأدلة والنصوص السابقة، أن هذا القول، القول بأنه حضرته الوفاة، قول من قال إن المراد بها حقيقة الاحتضار يعني الحشرجة والغرغرة، ويؤولون ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا إنما رجى أن تلحقه الرحمة ببركته هو عليه الصلاة والسلام. هذا قول مردود، قول ضعيف، قول ضعيف، لأنه في مقابل النصوص. نعم. يعني مجهود، يعني مجهود. وعلى كل حال معنى هذا الحديث يغفر للعبد ما لم يقع الحجاب، قال تخرج النفس وهي مشركة، هذا يؤيده الآية وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، فإذا مات وهو كافر لا تنفعه لا توبة لأنه أصلا لم يتب. فهذا الحديث يعني إن أورده هؤلاء محتجون به فالحقيقة هو حجة عليهم، فالحجاب هو خروج النفس وهي مشركة، فإذا خرجت النفس وصاحبها مشرك أو وهي مشركة فهذا لا ينفعه لأنه أصلا لم يتب، سبقت روحه التوبة، خرجت نفسه قبل التوبة، وهذا تدل عليه الآية. فالحديث ظاهره متفق مع معنى الآية وللذين يموتون وهم كفار. نعم. يعني ما دامت أرواحهم في أجسادهم، ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فإن قوله تبارك وتعالى لا أزال أغفر لهم ما استغفروني، هذا الاستغفار يصدر من العبد متى؟ ما دام حيا، ما دام بإمكانه أن يستغفر. نعم هذا هو. يعني منقطع، يعني منقطع، لم يروي عنه يعني منقطع. نعم. على أن مرادهم نعم، هذا واضح في قوله سبحانه وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، فإن هذا ناف للتوبة عند صعود الروح ووجود الحشرجة، وقوله تعالى ثم يتوبون من قريب المراد به ما كان قبل ذلك. ثم يتوبون من قريب يعني قبل أن يبلغوا الأجل، قبل أن تحشرج منهم الروح، وقبل أن تحصل الغرغرة، فحينئذ هؤلاء تابوا من قريب قبل أن يصلوا إلى الأمد. فالآية واضحة فيه ثم يتوبون من قريب يعني قبل أن يصلوا إلى الغرغرة، والتقييد له بالصحة والاستدلال بهذه الرواية عن ابن عباس في نظر. فأولا الرواية عن ابن عباس منقطعة كما ذكر المصنف، وثانيا أن حملها على الصحة الكاملة لا يصح، لا يصح، بل الصحيح حملها على الأدلة الصحيحة، حملها على الأدلة الصحيحة. فإن قول يتوبون من قريب لا بد وأن يحمل على الأحاديث الصحيحة، والتي منها حديث ابن عمر إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فهذا هو القرب، ما لم يصل إلى الموت فهو لا يزال في فسحة، لا يزال في قرب إلى الله تبارك وتعالى، وفي قرب من أنه يرجى قبول توبته، أمله باقي، والأمل لغيره فيه باقي، والرجى فيه باقي أنه يتوب فيتاب عليه، فهذا هو الأمد القريب والأجل القريب. نعم. عبيدة الذي هو معمر، الذي هو معمر بن المثنى، نعم هو من أئمة اللغة. نعم. هذا المقطع أورده أيضا المصنف في تعزيز قول من تقدم أن المراد بهذا المعاينة، ونحن نقول المعاينة تختلف، فمعاينة فرعون ومن معه هؤلاء بمثابة من جاءهم النزع من غير أهل العذاب، معاينة فرعون ومن معه للهلاك هم بمثابة من جاءتهم الحشرجة من غير أهل العذاب، يعني من الممهولين. فإذا كان لغير المهلك الحد ببلوغ الروح الحلقوم، فالحد للمهلك وصول العذاب،
ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لفرعون الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فالشاهد فرعون لم تقبل منه توبته لأنه بمنزلة المحشرج حل عليهم العذاب نزل بهم العذاب باشرهم العذاب وحينئذ فلا ينفع التوبة لا تنفع التوبة. وحتى إيمانه فيه كبر ليس إيمان. فاسمعوا في إيمانه ماذا قال؟ قال آمنت بالله؟ آمنت بربي؟ لا، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. شوف الكبر وهو في الغرق وفي الهلاك ما قال آمنت بالله، هذا يدل على أنه كاذب والله سبحانه وتعالى يعلم منه ذلك. فلذلك بكته الله فقال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين.
نكمل الفصل هذا خلص، نكمل بس الفصل هذا والسلام عليه ونقف على فصل قبول طول. نعم.
وأما الاستدلال بالآية وقول الرب تبارك وتعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، فهذا كما سمعنا الأقوال فيه، فمنهم من يقول إن لولا بمعنى هلا وأن الاستثناء منقطع، ومنهم من يقول إن الاستثناء يتعلق بقوله تعالى حتى يروا العذاب الأليم فيكون متصلا، ومنهم من يقول إنه مستثنى من القرية والقوم ليسوا من هذه القرية من جنس القرية، ومنهم من يقول إن العذاب لم يباشرهم. إذا قلنا بأن الاستثناء متصل، والذي يظهر لي هذا الأخير أن العذاب لم يباشرهم ولم يدنوا، منهم، فلذلك نفعهم الإيمان إلا قوم يونس، فنفعهم الإيمان. وما دام العذاب لم يحط بهؤلاء فإن الإيمان ممكن والانتفاع به ممكن إذا حصل. وأما إذا حاق العذاب فإن الإيمان لا ينفع كما حصل لفرعون وقومه، فإن الله سبحانه وتعالى قد قص علينا حال فرعون وقص علينا حال قوم يونس عليه السلام، فأخبرنا عن موسى مع فرعون وقول فرعون آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، متى؟ حينما أدركه الغرق جاءه الهلاك، أطبق عليه اليم الفرقان الأيمن والأيسر. فإن موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج بقومه إلى الضفة الأخرى من اليم، فآخرهم خروجا مع موسى عليه الصلاة والسلام، كان بذلك قد توسط فرعون ومن معه في اليم في اليبس على الأرض الجافة هذه التي يمشي عليها كان موسى صلى الله عليه وسلم ومن معه من قوم المؤمن به. فلما توسط فرعون أطبق الله عليه اليم وعلى قومه، قال آمنت. فحينما رأى الموت وعيقن به قال الله سبحانه وتعالى الآن وقد عصيت، خلاص الآن قبض الروح، فهو بمثابة الحشرجة بمثابة الحشرجة، فهذا لا ينفعه لأنه ما هو على سريره، ما هو مريض يحشرج، لا، أخذه الله بقوته وبعزته وجبروته تبارك وتعالى انتقاما منه. فهذا هلاكه وهذا وقت صعود طلوع نفسه. قال له الله جل وعلا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك. أما عن قوم يونس فقال إلا قوم يونس لما آمنوا، فالشاهد هؤلاء نفعهم الإيمان لأن العذاب لم يباشرهم ولم ينزل بساحرهم، قريب في التهديد والوعيد لكنه لم ينزل بساحرهم ولم يباشرهم، فحينئذ نفعهم إيمانهم ومتعهم الله سبحانه وتعالى إلى حين. والله جل وعلا قد أخبر في هذا خبرا قاطعا، قال فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. إيش التكملة؟ سنة الله معنا. فهذه هي السنة، من أدركه العذاب وأطبق عليه وأصبح مقدورا عليه في هذه الحال النفس مفارقة لا محالة، فحينئذ خسر هنالك المبطلون والكافرون، خسروا لا تنفعهم هذه التوبة. أما من لم يطبق عليه العذاب هذا ينفع الإيمان لأنه ما رأى العذاب. فقوم يونس لم يروا العذاب، لم يدروا منهم بحيث يرونه، وإنما هددوا به قرب منهم وما كان في أمر الله وعلى ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ويهددون به المخالفين فهو قريب. فينبغي للإنسان أن يتفطن من هذا، سنة الله التي خلت في عباده يعني في الأمم السابقة من قبل أيضا الذين أخذهم الله بعذاب بئيس، فمثل هؤلاء يقال فيهم إن هذا الإطباق بالعذاب عليهم هو بمنزلة حشرجة روح المحشرج وغرغرة المغرغر الذي على سريره، لا تنفعه هناك التوبة، وذلك المأخوذ بالعذاب لا تنفعه هناك التوبة. ولعلنا نقف عند هذه العلامة الأولى من علامات قبول التوبة، وهي ما لم تحصل الغرغرة، وإن متعنا الله سبحانه وتعالى في الحياة نستقبل إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة إن شاء الله بقية الكلام على بقية آيات قبول التوبة وعدم قبول التوبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفسح لنا ولكم في آجالنا على صالح أعمالنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإذا كان هناك شيء من السؤالات المبتكرة فلا بأس، لكن قبل ذلك السميح أخي عذرا، وهو هنا نص أو النص الذي ذكرناه بالأمس، ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب، الحديث أحد أبنائنا جزاه الله خيرا كتب هنا كتابا قال فيه ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب الحديث. الكتاب مجمل اعتقاد السلف مقتطفات مما نقل عن أحمد، جزء وصفحة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة، أصول السنة عندنا جزء وصفحة، طبقات الحنابلة في عقيدة الإمام أحمد برواية عبدوس بن مالك العطار جزء وصفحة. أنا أقول نعم هذا ذكرناه نحن بالأمس، لكن أنا أردته حديثا يعزى إلى من خرجه بهذا اللفظ، فإذا وجد أخونا شيئا فإخواننا المشايخ باقونا في الدورة معكم في الأسبوع المقبل، فلعل الإخوة إن وجدوا شيئا من ذلك وعزوه حديثا إلى ديوان من دواوين السنة لعله يوصله إلي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. أنا ظننت أني لا أحتاج إليه لكون المصنف رحمه الله ذكر فيه كلام أحمد، فظننت أني لا أحتاج إليه لأنه قد قرأ معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة، وهو حديث أنس، وهو في الحقيقة حديث ثابت. معنى قوله إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة يعني منعها، والمراد كما قال أحمد رحمه الله وعلى هذا علماء أهل السنة أنه لا يوفق إليها، بخلاف صاحب الفسق والمعصية. صاحب الفسق والمعصية لا ينسب، معشر الإخوان، لا ينسب فسقه ومعصيته إلى الشرع إلى الدين، فصاحب الأغاني ما ينسب الأغاني إلى الإسلام أبدا، ومع الأسف لعلي أستدرك، وإن وجد في هذا الزمان من يقول أغاني دينية وكذب، الإسلام ما في هذه الأغاني التي يقولون أبدا، الإسلام فيه أشعار مهذبة مؤدبة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الشعر كلام كسائر الكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، وكان يستنشده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيه إن من البيان لسحرة، وردده عليه الصلاة والسلام مقطعا له ومكسرا أبياته، لأن الله جل وعلا يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فإلى أن لحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه وهو إذا قرأ الشعر القصير حماية من الله تبارك وتعالى له، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فالشاهد صاحب الفسق لا ينسب فسقه إلى الشرع ولا إلى الدين، ولذلك يسهل عليك إذا خاطبته وناصحته من فسقه، يعني يخجل ويستحي ويقول ادعو الله لنا بالهداية، ادعو الله يهدينا. أما صاحب البدعة يريد أن يهديك هو إلى بدعته، لأنه يراها دينا. معشر الإخوان، الرجع من الإخوة أن يمسكوا أبناءهم الصغار لا بأس بإحضارهم، لكن لا يشوشوا على الناس، وفرق بين الصبي يبكي وبين الصبي يلعب ويمشي. الصبي يبكي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر في الصلاة ويقتصر فيها،
ويتجوز فيها لما يعلم من تحرك أمه وهي تصلي معه عليه، فتشتغل بذلك عن صلاة ولا تخشع. فانظروا إلى مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان في هذه الصلاة وحرصه على خشوعه. فكان يتجوز في الصلاة يدخل فيها عليه السلام وهو يريد أن يطيح، فإذا سمع الصبي يطيح تجوز فيها لما يعلمه من وله أمه عليه فيشغل عن الخشوع. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في البكاء الذي هو خارج عن إرادة الوالدة والوالد إذا جاء بالصغير، فكيف بالذي يأتي بهم ويتركهم ويرسلهم يلعبون ويشوشون على الناس؟ هذا غير صحيح. إما أن تأتي بأولادك وتراقبهم وتجلسهم عندك، أو تظن أنهم يفهمون الخطاب، إذا قلت له اجلس يجلس يعي الخطاب يفهمه، وإلا فلا تأتي به. وفرق بين مجي هذا ومجي الحسن والحسين عليهما رضوان الله تبارك وتعالى. هؤلاء دخلوا إلى الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم فيها، فدخلوا من باب المسجد، فالذي يدخل عليك بغير إرادة وليه هذا لا يعاتب، وهو صغير أيضا لا يعاتب. إن ابني هذا قد ارتحلني فخشيت أن أعاجله، فانتظر حتى نزل من فوق ظهره صلوات الله وسلامه عليه ثم قام. وهذا فيه شفقته عليه الصلاة والسلام وبيان رأفته ورحمته ولطفه بالأطفال. فينبغي لإخواننا ولأخواتنا إذا جاءوا بأولادهم أن يمسكوهم فلا يتركوهم يشوشون. الشاهد صاحب البدعة يرى أنها دين فلا يزال عليها، ثم إنه يجالدك ويجاهدك عليها، يريد أن يصلحك أنت وينقلك إلى ما هو عليه. وهذا حال الخوارج مثلا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يكفرون الصحابة واستحلوا دماءهم وأموالهم، بل قالوا لأمير المؤمنين أفضل أهل زمانه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قالوا له أنت قاتلت ولم تسبي، إما أن تسبي وإما أن تشهد على نفسك بالكفر ثم تسلم ثم حين تتبعه. قال أنتم مجانين، أسبي من؟ أسبي أمكم عائشة، أمكم عائشة أسبيها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، تريدون أن أتبع عائشة؟ أنتم عقلاء. قالوا إذا تشهد على نفسك بالكفر ثم تسلم وبعد ذلك نحن نتبعك وإلا فلا. قال والله قد أبطلت إذن جهادي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنا أجبتكم إلى ما دعوتم. فانظر أمير المؤمنين أفضل أهل زمانه علي رضي الله عنه في ذلك الزمان، أفضل من على وجه الأرض في ذلك الحين علي رضي الله عنه، فهو خليفة المسلمين الراشد وهو أميرهم، وهؤلاء يرون فيه هذا الرأي. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه في الجنة هم يقولون أنت كفرت. فصاحب البدعة لا يزال يجالدك على بدعته لأنه مقتنع بأنها هي الدين، فلهذا في الغالب لا ييسر للتوبة، لأنه يرى نفسه كيف يتوب من الدين الذي هو عليه، الذي عليه هو الصواب، الذي عليه هو الحق، الذي عليه هو الدين، كيف يتوب منه؟ أما اللي يشرب مثلا الدخان أو يسمع الأغاني أو وقع في الزنا أو شرب خمرا، لو قلت له ما يمكن أن ينسب هذا إلى شرع الله المطهر، لكن يستحي وآخر يقول أدعو الله لنا بالهداية، فهو معترف بأنه خطأ، فهذا يرجع له الهداية والتوبة. أما الذي يرى ما هو عليه الدين وما أنت عليه هو الباطل والظلام، هذا غالبا قد طمس الله سبحانه وتعالى على بصيرته. ولذلك قال الإمام أحمد وعلى هذا علماء السنة أنه لا ييسر لها ولا يوفق لها. فأنا ظننت أن بمجرد القراءة اكتفينا بهذا، ولكن لا بأس. نعم. ما دام لم يمت فإن توبته مقبولة، هذا أولا. وثانيا، من أعلمه بأنه سيموت بعد قليل؟ ربما مات ذلك السجان له أو الظالم الذي سيقتله وهو حي، يخرج حيا يسلم فيعود. وما قصة الغلام عن نبي بعيد؟ يذهبون ليقتلوه فيقتلنهم ويرجع. في قصة أصحاب الأخدود يذهبون به ليقتلوه لإيمانه فيموتنهم ويرجع. للبحر يموتون ويرجع، للجبل يموتون ويرجع، فما أدراك أنه يموت. هذه واحدة. الثانية القصاص. أنا شهدت عددا من هذه الحالات وبالضبط تنتهي آخر لحظة والسياف واقف، يأتي أولياؤه فيفكون قيده ويعلنون أمام الملأ أنهم عتقوا لوجه الله تبارك وتعالى. فلا تيأس من روح الله تبارك وتعالى، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم السافرون. واحد دفع فيه 5 ملايين قصاص فرح بدل القصاص، فأبوا أهله. فلما وصل إلى أن ننتظر قتله، هذا قبل ما يقارب 15 سنة، جاء أولياؤه والناس ينتظرون أنهم بس يشهدون تنفيذ الحكم، فتقدم ولي الدم أمام الملأ فأسقطه والسياف للتنفيذ واقف. فضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. فارج الغم وكاشف الهم ربنا سبحانه وتعالى، نغفل عنه وهو أقرب إلينا جل وعز برحمته وبلطفه وبعلمه وبعنايته وبإحاطته تبارك وتعالى، وهو بائن من خلقه على عرشه سبحانه. فالحاصل أن المرء في مثل هذا نعم، ولكن كما قلت من يدريك أنك تموت الآن، فلعل الله سبحانه وتعالى يفسح لك في الأجل. وقد تمرض ويقول الأطباء كلهم هؤلاء بالإجماع إن مرضك خبيث وميؤوس منه، فيموت الطبيب ويطلع من على الباب ويموت، وهذا يشفى 20 عاما. وقد حصل شيء من ذلك، شخص دخل المستشفى وأنا في الثانوية وعرفت ذلك، وحكم عليه 3 أطباء أن داءه عضال وما ينتظر إلا الموت وأنا في الثانوية. فجاء الطبيب اليوم الثاني وهو كبير الأطباء، وهو على كرسيه يشرب الشاي في عيادته في المستشفى، أصيب بكتمة فأخذوا إلى الطوارئ فمات، وحي هذا الرجل بعده قرابة 20 عاما، وهو على السرير بعده بأقل من 5 أشهر أو 4 أشهر، خرج وعاش بعده 20 عاما. وطبيبه المعالج الذي قرر أنه سيموت اليوم الثاني مات في المستشفى جالس على كرسيه يشرب في شاهيه أبدا. فكم من صحيح مات من غير علة، هذا قول الشاعر. وكم من سقيم عاش في الدهر مدة، وكم من صحيح مات من غير علة. ابن عم لي قريب قبل شهر تقريبا جمع أباه وأخويه وقرابة 3 من أصهاره أزواج أخواته، فصلى المغرب معهم في الجامع وعزمهم على القهوة في بيته، وبينهم معه في البيت وهم يشربون الشاي أذن للعشاء، فباتوا بدأوا يتفرقون يقومون للوضوء، فأولهم أخوه قام وهو بجانبه بينه وبينه المركات يقتسمانها في المسند هذا الذي يستندان جميعا عليه، أخوه الذي بعده مباشرة قال الآن أذن، قال أنا مسجدي بعيد أبد أتوضأ وأمشي إليه لأنه بالسيارة، فهو قام من على المركة فكأنما كان مسندا له، وهذا كأس الشاي في يده طاح في مكانه فمات قبيل العشاء قبيل الصلاة قبل شهر. فما يدريك يا أخي، الله سبحانه وتعالى بيده الآجال والأعمار أعمار العباد، فقد يعيش الذي تظن يموت ويموت الذي تظنه لا شيء من أسباب الحياة الموت عنده. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا حسن الخاتمة، كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للأعمال الصالحات واستدراك هذه الأعمار وانتهازها لتحصيل ذلك قبل الممات، وأن يجعلنا وإياكم جميعا ممن استعد للأجل قبل أن يفجأه بصالح العمل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد